هذا اليوم وهذه العشية هي عشية اليوم السابع من شهر نسر، الطفل اللي يعيط يخرج بعدين يرجع تاني لان يهمنا وجود الاطفال. الطفل اللي يعيط يخرج ويرجع تاني. عشية اليوم السابع من شهر مصر، واليوم السابع من شهر مصر تحتفل فيه الكنيسة ببشارة الملاك جبرائيل ليوقين لأن صلواته وصلوات حنة استجيبت وستحبل حنة بإبنة سيكون عن طريقها خلاص العالم. يعني بكرة إن شاء الله احتفال الكنيسة بعيد البشارة لميلاد العذراء مريم. العذراء مريم لها في كنيستنا سبعة أعياد. في سبعة أعياد للعذراء مريم، وزي ما إنه في سبعة أعياد بعدين، زي ما إن في سبعة أعياد سيدية كبرى وسبعة أعياد سيدية صغرى، في عندنا سبعة أعياد للعذراء مريم. سبعة مصر عيد البشارة بها بميلادها. أول بشمس عيد ميلاد العذراء مريم. وبعدين عيد دخولها طفلة إلى الهيكل بعد يعني بعد ثلاث سنين الثالثة من عمرها، لأنه الأب يوقيم والأم حنة كان عقيمين، فنذر أمام الله نذرا أنه إذا كان يعطيهم نسلا ولدا أو بنتا يهبان الطفل نذيرا في الهيكل. فلما أعطى الله هذه العطية المباركة مريم في الثالثة من عمرها قدمها أبوها وأمها للهيكل نذيرة. فهذا اليوم لكنيستنا فيه احتفال، وهو يوم ثلاثة كياك، ثلاثة كياك عيد دخول العذراء مريم طفلة في الثالثة من عمرها. العيد الرابع 24 بشمس، حينما دخلت العائلة المقدسة إلى بلدنا مصر، وتباركت بلادنا مصر بدخول العائلة المقدسة التي أقامت في بلدنا 3.5 سنين، وبعدين مدة الذهاب والإياب كملت 4 سنوات. العيد الخامس عيد نياحة العذراء مريم، وبعدين اللي بيتكلم ده العيد الخامس عيد نياحة العذراء مريم، ونحتفل فيه في 21 قوة. وهذا هو اليوم الذي فيه نزل المسيح له المجد بنفسه وتسلم روحها وهو جالس على الكروبين ومعه الملائكة، وحضر هذا اليوم الآباء الرسل حملوا على السحاب وحضروا، ومعهم عذارى جبل الزيتون، العذارى اللي كانوا يتخذوا من مريم العذراء رائدة لهن، لأن هي التي أنشأت نظام العذارى قبل نظام الرهبنة. العيد السادس عيد العذراء حلة الحديد، عيد العذراء حلة الحديد، ويقع في 21 بؤونة. يقع في 21 بؤونة ويقابل 28 يونيو في الوقت الحاضر. وفي الدير البحرة يحتفل أسبوع كامل من يوم 20 إلى 28 يونيو بهذا العيد اللي هو العذراء حلة الحديد، لأنه بينما كانت العذراء مريم يعني وقعت تحت اضطهاد شديد من اليهود، وفي يوم من الأيام أرادوا أن يحرقوها حية، فاختطفت للسحر وذهبت إلى مدينة كان القديس مكياس الرسول يكرز فيها، ولكن سجن، يعني سجنه الملك وظل مسجونا. فلما ذهبت العذراء إلى هذه المدينة صلت صلاة، صلاتها ذات تعالية وهذه الصلاة التي تسمى حالة الحديد، لأنه نتيجة لها زاد الحديد اللي كان مربوط به مقياس الرسول في السجن، وكذلك ذاب كل الحديد اللي كان مربوط به جميع المسجونين، كل ذاب زي المية. وكانت النتيجة أن ملك البلاد آمن بالمسيح وأيضا أهل المدينة، عشان كده بيسمى هذا العيد عيد العذراء حالة الحديد، حالة الحديد بصلاتها، وده بيقع في 21 بؤونة، وصار في تقليد الكنيسة المسيحية إنه تكشين الكنائس الجديدة يستحسن أن يكون في يوم 21 بؤونة. العيد السابع هو عيد صعود جسد العذراء إلى السماء محمولا على أجنحة الملائكة، وهذا هو الذي نحتفل فيه في يوم 16 نسرة، اللي هو في نهاية عيد صوم العذراء مريم. فعلى الرغم من انه ان احنا بنحتفل بنياحة العذراء مريم في 21 طوبة، وجسدها اصعد الى السماء على اجنحة الملائكة في اليوم الثالث لوفاتها، فانه الكنيسة بتحتفل بعيد صعود جسدها الى السماء محمولا على اجنحة الملائكة، مش في 24 طوبة كما هو مفروض ان يكون، ولكن في 16 متر. لان الاباء الرسل لم يروها وهي صاعدة على اجنحة الملائكة، لانه بعدما دفنوها في الجثمانية واغلقوا عليها القبر كانوا يسمعون اصوات الملائكة ولكنهم لم يروا شيئا، فخجلوا من ان يتركوا المكان، فظلوا مدة 3 ايام الى ان اختفت اصوات الملائكة، وراجعوا من الجثمانية اللي هي جبل الزيتون وبجوار بستان جسيماني، ولازالت موجودة اليوم الجثمانية. فبعد ما رجعوا في اليوم الثالث او بعد اليوم الثالث الى اورشليم، وهم في الطريق وجدوا توما نزل من السحابة، فقالوا له انت فين؟ كنت فين؟ ده العذراء تنيح. فقال له معطوني فرصة انني اتبارك منها، فقال لهم انا احب اشوفها كمان، وانا دايما احب اشوف بعيني، فادوني فرصة. فراجع معه الاباء الرسل الى الجسمانية، فتحوا القبر فلم يجدوا جسدها، انما صعد بخور عطر من القبر ولكن لم يجد جسد، فتوقعوا ان يكون اليهود جاءوا وفتحوا القبر واخذوا جسدها، لانه حصل هذا بعد النياح مباشرة، بينما الاباء الرسل اخذوا جسدها في القبر، اخذوا جسدها في تابوت، حصلت آمة مظاهرة من اليهود الذين كانوا يكرهون العذراء وكانوا يضطهدونها ويزيلونها، ومع بالغ الأسف الذي قاد هذه المظاهرة مسلوب بركة بيت حسنة، هذا الرجل الشرير
الذي شفاه المسيح، ولكنه بعد أن شفاه قال له: ها أنت قد شفيت، فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. فعاد هذا الرجل إلى الخطيئة، وهو الذي قاد هذه المظاهرة اليهودية ليمنع دفن العذراء مريم، يعني لازم ياخدوها ويرموها على الجبال، ما تتفتش دفن إنسان عادي عشان تكون مأكل للوحوش ولطيور السماء. فرئيس الملائكة ميخائيل ضربه على ذراعيه لأن هو حب يمسك التابوت عشان ياخده وينتشره. ضربه رئيس الملائكة ميخائيل على ذراعيه فانفصلت ذراعاه من جسده، وظلت الذراعان معلقتين في التابوت وجسمه بعيدا. فصرخ بقى واستغاث بصلوات الآباء الأصح وقال فيما قال: أنا هو المفلوج الذي شفاه المسيح والذي أنذره قائلا: ها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ، فعدت إلى الخطيئة، سامحوني، اغفروني. فصلى عليه الآباء الرسل فاستشفعوا بالعذراء مريم، فرجعت يداه إلى جسمه كما كان، ثم رجع هو انكفأ راجعا وانسحب من الموقف. ولأدنى هذه القصة البابا كيرلس الأول عمود الإيمان نقلا عن القديس يوحنا الرسول، لأنه وجد يعني مخطوط بقلم القديس يوحنا الرسول اللي هو كان حاضر هذه الظاهرة ودونها. فالبابا كيرلس الأول راح في كنيسة القيامة ووجد هذا المخطوط، وهو اللي قال لنا هذه الرواية. الكلام ده موجود في ميمر للبابا كيرلس الأول عمود الإيمان، هو البابا 24 من بطاركة الإسكندرية. هو اللي قال لنا هذه القصة، وهو اللي قال لنا إنه وده نقلا عن القديس يوحنا الرسول اللي هو كان حاضر طبعا هذه القصة. المهم إنه يعني تمكن الآباء الرسل من أن يحكموا العذراء مريم في الجسمانية. فهنا في هذه الحالة لما رجعوا مع توما الرسول وفتحوا القبر فلم يجدوا الجسد، فتوقعوا ان اليهود الذين قاموا بمظاهرة عشان يخطفوا الجسد ويرموه على الجبال لكي يكون مأكلا للوحوش ولطيور السماء، توقع الاباء الرسول لما ما وجدوش الجسد ان يكون اليهود رجعوا وفتحوا بعد ما هم مشوا، فتحوا القبر واخذوا الجسد. هنا يكتوم الرسول قال لهم: اطمئنوا يا اخوتي، فانه لقصد حسن انا تاخرت في بلاد الهند، وبينما انا اتي كما صدر الي الامر رايت جسدها محمولا على اجنحه الملائكه. وشكرا لله انه كما تدل وثائقنا على ان القديس توما رأى جسد العذراء مريم محمولا على أجنحة الملائكة فوق جبل إخميم، إخميم اللي في الصعيد. ولذلك بني على هذا المكان الدير المعروف الآن بدير العين خارج إخميم. هذا الدير يعني أقيم على نفس المكان الذي من فوقه ظهر جسد العذراء مريم محمولا على أجنحة الملائكة. وبعدين أحد الملائكة قال لتوما، قال له: تعالى واسرع وقبل الجسد المقدس. فقبل تومة الجسد المقدس، وبعدين منح الزنار اللي هو اللي كان تربط العذراء به مريم ملابسها اللي هو حزام، والآن موجود في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في حماس، ومعروض على المذبح المقدس هذا الزنار، وشهدت وزارة الآثار السورية لما عرض عليها هذا الزنار أنه يرجع إلى 2000 سنة، وكتبت هذه الوثيقة، و عملت نبذات بجميع اللغات بالعربي والانجليزي والفرنساوي والالماني وكل اللغات، انه هذا الزمار اللي هو رباط العذراء مريم يرجع الى 2000 سنة، يعني هو بعينه، ما هوش حاجة جديدة ولا حديثة، بل الزمار القديم طوله 74 سنتي، عرضه 6 سنتيمتر، وسمكه 3 مليمتر، وهو عبارة عن أسلاك، ما هوش قماش إنما أسلاك مربوطة إلى بعضها البعض. هذه السبعة الأعياد التي نحتفل فيها بأعياد العذراء. وطبعا في حاجة، في عيد آخر أضيفة اللي هو 24 برمهار ظهور العذراء في الزيتون اللي وقع في 2 إبريل سنة 68، 24 برمهار، واتكتب عنه في السمسار يعني إشارة وأمرت البابا كيرلس السادس بأن يضاف هذا إلى السمسار، 24 برمهار اللي هو 2 إبريل سنة 68 عندما ظهرت العذراء مريم في الزيتون. دي سبعة أعياد من العيد الثامن اللي احنا بنحتفل فيه بميلاد العذراء، بأعياد العذراء. أحب أقول دلوقتي إنه هذه العذراء مريم لأهميتها تنبأ عنها الأنبياء قبل أن تولد، لأن هي طبعا التي اتخذ منها سيدنا يسوع المسيح جسده الذي ظهر به وتلبس به وظهر به في العالم. عظيم سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فمن العذراء مريم اتخذ المسيح جسده، ولذلك قال الكتاب المقدس أعددت لي جسدا. الأول الجسد أعد قبل أن يحل الكلمة أو قبل أن يحل اللاهوت. ليه؟ لأن اللاهوت لو نزل كان لازم العذراء مريم تتحرك، لأن إلهنا نار آكلة، إلهنا نار آكلة، ومن يسكن كما يقول النبي إشعياء في وقائد أبدية. لذلك أعد الجسد قبل أن يحل اللاهوت لئلا تتحرق العذراء مريم. وهذا الجسد بالنسبة لعذراء بتول من أين يأتي؟ ليس هنا زواج، ليس هنا رجل، فهنا عمل الروح القدس حل على العذراء مريم وصاغ الروح القدس من دمها جسدا، هو هذا الجسد الذي حل الكلمة فيه واتعد به وصار للكلمة وصار لله حجابا، حجابا استطر به لئلا تحترق العذراء مريم. فاللي حصل الأول تكون الجسد، وبعدين حل له واتحد بهذا الجسد فصار الجسد لله حجابا وستارا. زي دلوقتي اللي حامل اكسجين لازم العامل يحط صفيحة على عينيه لئلا من شدة اللمعان تتحرق العينين. فلولا هذا الجسد لكانت العذراء مريم احترقت. وعشان كده أشار الكتاب المقدس إليها بمثل الحليقة التي رآها النبي موسى من بعيد تتوقد بالنار ولكنها لم تحترق، انتظر أنها تحترق فلم تحترق، فقال أميل لأنظر هذا المنظر العجيب، كيف أن العليقة تتوقد بالنار ولا تحترق؟ والعليقة سميت عليقة ليه؟ لأنها شجرة صغيرة ومن رحاوتها وطراوتها بتتعلق على الأغصان على الأشجار المجاورة، لأن أغصانها من طراوتها لا قدرة لها على أن تنتصر، فسميت بالعليقة ليه؟ لأنها شجرة صغيرة ورخوة ورطبة، وهذا يشير إلى ضعفها كشجرة. وطبعا كل ده بيشير إلى العذراء مريم لأنها كالعليقة، لأنها فتاة رقيقة لا قدرة لها بذاتها، وهي يتيمة من الأب والأم، أبوها مات وكان سنها 6 سنين وأمها ماتت وكان سنها 8 سنين، ليس لها أن تعتمد على أحد، فكانت كالعليقة التي لا قدرة لها على أن تعتمد لا على أب ولا على أم ولا على عائلة ولا على أسرة، يتيمة. من هنا بقى نلاقي احنا في التسبيح نقول العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشتعل فيها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور مريم حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشاها ولم تمسسها بأذية. يعني دايما رأت الكنيسة في العليقة إشارة إلى العذراء مريم. وجدنا أيضا عددا من الأنبياء في العهد القديم أشار إلى عذراء مريم. إشعياء النبي بكل صراحة في الأصحاح 7 من نبوءته قال هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. وهذا النص الإلهي في سفر إشعياء هو الذي أيضا أورده القديس متى الرسول في إنجيله ليشير إلى أن النبي إشعياء سبق أن أشار إلى العذراء مريم بهذا النص. هو ذا العذراء، كلمة العذراء بالألف واللام معناها أنها عذراء دائما وكل حين، كل بنت غير متزوجة اسمها عذراء بدون الألف واللام، إنما العذراء مريم وحدها التي يقال عنها العذراء بالألف واللام، يعني عذراء دائمة، دائمة البتولية، دائمة البكارة، وزي ما بنقول في القبطي بارتينوس انسيو لذين، يعني كل وقت كل وقت، يعني كل حين هي عذراء، يعني كانت ولا زالت وإلى اليوم هي عذراء. وإحنا مش في حاجة أبدا، يعني بالنسبة مثلا لما نكون في كنيسة مش في حاجة أن نقول العذراء مريم، كفاية يقول ألف العذراء بس ويبقى كل واحد فاهم مين، مش محتاجة أبدا حتى نقول اسمها إيه، لأن هي لوحدها التي يعني بالألف واللام، عذراء بالألف واللام، فهذا هو تعريفها أنها العذراء. هو ذا العذراء تحت وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، ويدعى اسمه عمانوئيل. عمانوئيل كلمة عبرانية معناها الله معنا، عم اللي هي بالعربي مع، نو عمانو نو اللي هي نا بالعربي، يبقى عمانو معناها معنى، وإيل يعني الله بالعبراني، يبقى عمانو إيل معناها الله معنا. هذا النص يا أولادنا كان له تاريخ يكشف عن أهميته وتدخل العناية الإلهية في تفسير معناه. كان حصل ان في ايام في بلدنا هنا مصر اقصد والاسكندرية على الخصوص، ايام الامبراطور بطليموس الثاني اللي بيسموه فيلادلفوس، بطليموس الثاني اللي هو الامبراطور فيلادلفوس كان ملك مصر في الوقت ده، وفي كانت عندنا مكتبة عظيمة اسمها مكتبة الإسكندرية اللي النهاردة طبعا في مشروع بتقوم به الدولة لتجديد مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية اللي ما كانش مجرد مخزن كتب، إنما كانت أيضا مركز ثقافي للعلماء والفلاسفة، كانت مقر كبير قوي للعلماء والفلاسفة، وكانت متحف، وكان أيضا مركز علمي عالمي، لأنه في الوقت ده بيقولوا أنه أصبحت الإسكندرية هي المركز الثقافي بتاع العالم كله. كان قبل كده مدينة أثيلة، إنما بعدين هربت الفلسفة بروحها إلى الإسكندرية، فأصبحت الإسكندرية أكبر مركز علمي. فمدير مكتبة الإسكندرية، وكان يسمى ديمتريوس، وكان رجل عالم، فتقدم إلى الإمبراطور بطليموس الثاني وقال له: يا سيدي، ده اليهود عندهم كتاب، كتاب عظيم ومهم على الأقل من الناحية الأدبية والفكرية، وتراث عظيم، فلابد أن هذا الكتاب يعني يتضمنه أو يتضمن في المكتبة، لكن لأنه مكتوب باللغة العبرانية، وهنا اللغة السائدة اللغة اليونانية، لأنها كانت هي الأشهر بالنسبة للعالم كله في ذلك الوقت، كانت هي اللغة العالمية تحت العالم كله. فأنا بقترح أن هذا الكتاب يترجم من العبراني إلى اليوناني، وأيضا لمنفعة اليهود المقيمين في الإسكندرية ومصر، لأن اليهود في ذلك الوقت كانوا أصبحوا في الإسكندرية وفي مصر جالية كبيرة، وكان لهم نفوذهم، وكان يهم الإمبراطور في بطليموس أنه يستميل إليه اليهود باعتبارهم جزء من الكيان المصري في ذلك الوقت. قال له: أيوة، ويت الفكرة دي. قال له: ولكن يا مولاي، لئلا نقوم نحن بالترجمة وقد لا نجيد الترجمة أو ممكن يعترض علينا، فإحنا نطلب من اليهود أنفسهم في أورشليم في القدس إلى أليعازر رئيس الكهنة، ونطلب إليه أن يرسل لنا علماء من اليهود يجيدون اللغتين العبرانية واليونانية بدرجة واحدة. قال له: أي، حتى لا نسيء نحن إلى الترجمة، أو حتى لا يعترض على الترجمة. قال له: أي. قال له: دي أيضا لمنفعة اليهود المقيمين، لأن اليهود من طول إقامتهم في الإسكندرية ومصر أصبحوا ينسون اللغة العبرانية، زي أولادنا دلوقتي الموجودين في إنجلترا وفرنسا وألمانيا، خصوصا الجيل الصغير الحديث طبعا أصبحوا يجهلوا اللغة بتاعة مصر هنا، وأصبحوا بس يتكلموا أو يفهموا الألماني أو الإنجليزي أو الفرنساوي، اللي هم خصوصا الأطفال الصغيرين. فمن طول إقامة اليهود في مصر أصبحوا يجهلون اللغة العبرانية، فدي هتبقى خدمة أيضا لهم، هذا إلى جانب أنها تبقى خدمة للأدب والدين والمعرفة والعلم. قال له: أيوة. فأرسل الإمبراطور إلى أليعازر رئيس الكهنة في القدس وفي أورشليم، وطلب إليه أن يرسل علماء من اليهود يجيدون اللغة العبرانية واللغة اليونانية، واللغة اليونانية كانت في ذلك الوقت لغة عالمية، كان العالم كله يتكلم يوناني، عشان كده يسموا العصر ده بالعصر الهليني، الهليني معناه اليوناني، لغاية النهاردة الطابع البسطة بتاع اليونان مكتوب عليها هيلاس، لغاية النهاردة طابع حتى الحديث النهاردة يسموه هيلاس. فاللغة اليونانية كانت هي اللغة العالمية اللي يعرفها العالم كله في ذلك الوقت. فأليعازر أرسل إليه 70 عالما يجيدون اللغة العبرانية واليونانية، وكانوا شيوخا، لازم يكون شيوخ في العلم أيضا. كان من بين هؤلاء العلماء سمعان الشيخ المنصورة سيرته في الأصحاح التالي من إنجيل معلمنا لوقا. سمعان الشيخ اللي هو حمل المسيح على ذراعيه وقال الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام. ايه القصة بقى؟ سمعان الشيخ كان من بين العلماء السبعين، عشان كده أولادنا الترجمة دي عرفة بالترجمة السبعينية نسبة إلى السبعين عالما اليهود الذين ترجموا هذا الكتاب المقدس طبعا في العهد القديم، لغاية الوقت ده ما كانش، وده سنة 282 قبل الميلاد، 282 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح. الترجمة دي نرجع لسنة 282 قبل الميلاد. المهم سمعان الشيخ كان واحد من بين هؤلاء السبعين الذين اختارهم رئيس الكهنة ليقوموا بالترجمة للكتاب المقدس. فبطليموس أكرم وفادتهم وخصص لكل واحد منهم حجرة أو غرفة، خصص لكل واحد منهم غرفة خصص لكل واحد منهم غرفة عشان طبعا يكون عنده وقت وتبقاش عنده معطلات تعطله عن العمل. سمعان الشيخ كان من نصيبه أن يترجم سفر إشعياء، فأخذ يترجم. لما وصل إلى الأصحاح السابع اللي فيه يقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويسمى عمانوئيل الله، أنا لما ترجم الكلام ده بالدقة، العذراء باللغة العبرانية علمة، المقابل لها في اليوناني بارثينوس. هل أنا لو ترجمتها بارثينوس، الجماعة اليونان أو يعني ناس غير اليهود هيضحكوا علينا ويقولوا أهو هذه الخرافة بقى، ده كتاب كله خرافات، إزاي عذراء وتحمل وتلد؟ فأنا بالطريقة دي هكون سبب في أني أخلي الناس غير اليهود يجدفوا على إله إسرائيل. طب أنا أشوف كلمة تانية يعني ما تبقاش كده دقيقة قوي ويعني تنفع يعني، فقعد يفكر شوية فوفق إلى كلمة اسمها نيانيس. نيانيس، نيانيس معناها بنت شابة، شابة، كلمة شابة ممكن الواحدة تبقى متجوزة وبرضه اسمها شابة يعني. أنا عشان أتخلص من المأزق ده، لأني لو قلت بارثينوس يضحكوا علينا الجماعة اليونان أو غير اليهود ويقولوا ده كتاب كله خرافات، وأنا بالطريقة دي هكون سبب في التجليف على اسم ربنا. فانبسط من نفسه جدا لما وجد كلمة تؤدي المعنى بطريقة عامة بدون ما تتزنق بقى في كلمة بارثينوس، فكتبها نيانيس. هو جاي يكتب فإذا صوت من السماء قال له اكتب ما تقرأ وإنك لن تموت حتى ترى المسيح الرب. عرفت يا أولادنا القصة سببها إيه؟ دي جت في الإنجيل، إنجيل لوقا صحيحين، يقول لك أنا قد أوحي إلي أنه لن يرى الموت حتى يرى المسيح الرب. جت إزاي دي؟ جت من هنا، إن هو وهو بيترجم إنجيل لوقا سفر إشعياء ووصل للأصحاح السابع وبعدين اصطدم بهذا النص وهذا العذراء فحب يترجمها، فوجد إنها لو ترجم علم إلى بارثينوس هيضحكوا الجماعة اليونان عليه أو الناس غير اليهود، وبالطريقة اللي يجدف على اسم ربنا، فأدور على كلمة تانية يعني ما تبقاش كده تبقى يعني كلمة ممكن تمشي كده وتمشي كده. فوفق إلى كلمة اسمها نيانيس. نيانيس اللي منها حتى بالإنجليزي في نيو، نيو يعني جديد. فنيانيس معناها شابة، بنت شابة، ودي يحتمل إن شابة محتمل تكون متجوزة وغير متزوجة. فربنا لما شاف إن هو حيبتدي يكتب نيانيس، إذا صوت من السماء قال له اكتب ما تقرأ وإنك لن تموت حتى ترى المسيح الرب. سمعني الشيخ يا أولادنا في الوقت ده كان سنه كان شيخ يعني ما يقلش عن 60 سنة، شيخوخة ما تسماش كده إلا تلاقي من 60. والكلام ده كان سنة 282 قبل الميلاد. يبقى لما ولد المسيح كان سن سمعان كام؟ احسب بقى 282 زائد 60 342 سنة. ما كانش في حد في الوقت ده بيعيش في السن ده. انا في الشرق الاوسط يا دوب كان في الوقت ده يا دوب الواحد يعيش حدود زي ما قال داود النبي 70-80 مع القوة، يعني 100 سنة على اكثر تقدير في الشرق الاوسط. انما واحد يعيش 342 سنة. عشان كده كأول ما شاف المسيح حمله على ذراعيه وقال الآن يا سيدي اطلق عبدك. خلاص بقى تعب واحد يعيش 342 سنة، 342 سنة طبعا كان مثقل ومتعب. فقال الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. وطبعا لم تطل حياة الرجل، مجرد ما حمل المسيح على ذراعيه وقال الكلمتين دول وسلمه تاني للعذراء مريم ومال برأسه وأسلم الروح. هذا هو النص الإلهي الموجود في سفر إشعياء أصحاح 7. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتسميه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وجابها القديس متى الرسول في الإنجيل عشان يبين انه اللي حصل ده سبق الأنبياء وتحدثوا عنه. كذلك النبي إرميا في الأصحاح 31 من سفره أشار إلى هذا الحدث العظيم وهو أن العذراء تلد. قال إن الرب خلق شيئا عجيبا أنثى تحيط برجل. في الأصحاح 31 من سفره والعدد 22 يشير إلى هذه الأنثى التي لم يكتمل سنها لكي تكون امرأة لرجل، لكنها حملت بالمسيح. إشعياء النبي أيضا في الأصحاح 19 من سفره قال هو ذا الرب قادم إلى مصر في سحابة سريعة فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. اللي هي دي بقى كانت نبوءة عن دخول العائلة المقدسة إلى مصر. وقال هو ذا الرب هو ذا يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، ويعرف المصريون الرب ويعرف المصريون من الرب، يعرف الرب من المصريين. ايه السحابة؟ بيقول هو ذا الرب قادم في سحابة سريعة. رأت الكنيسة في هذه السحابة انها ايضا ترمز الى العذراء مريم. يعني ايه الرب قادم بالسحابة الى مصر؟ طبعا السحابة ترمز الى العلو والى الرفعة، وترمز ايضا الى النقاء. وإلى الطهارة. فالعذراء مريم حملت المسيح ودخلت به إلى أرض مصر، فكانت هي السحابة النقية العالية الكريمة التي حملت المسيح وأتت به إلى أرض مصر وتباركت به أرض مصر، وقال مبارك شعب مصر، أصح 19 من سفر إشعياء. فيبقى برضو دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وأيضا العذراء تشير إليها بالسحابة السريعة التي حملت المسيح وأتت به إلى أرض مصر. حسيان النبي في الأصحاح 44 من سفره أشار إلى العذراء مريم وإلى بثلتها الدائمة حينما قال هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه أحد، لأن الرب إله إسرائيل خرج منه فيكون مغلقا. إيه الباب ده؟ بكارة العذراء مريم لأن المسيح خرج من أحشائها، وختوم البكارة مصونة، وده ما يمكنش يحصل أبدا أبدا إلا بس بالنسبة للمسيح، لأنه مش ممكن إنسانة تولد وبعد كده تظل بكارتها موجودة. مستحيل مستحيل، لا يمكن لا يمكن، يعني ده غير طبيعي. بس ده المسيح بقدرة لاهوته كيف يخرج من بطن عذراء وتظل ختوم البكارة مصونة؟ دي زي بالضبط لما خرج من القبر والقبر مغلق، خرج من القبر والقبر مغلق. هو حد يفتكر فينا انه الملاك ميخائيل فتح القبر عشان يخلي المسيح يخرج؟ حاشا حاشا، ده الملاك ميخائيل نزل من السماء بعد ان قام المسيح ودحرج الحجر ليعلن ان القبر فارغ وان سيده خرج. وده الموضوع اللي هي مريم المجدلية بعد القيامة والصعود راحت لطبال القيصر وأخذت البيضة معاها عشان تبين له كيف قام المسيح بسلطان لاهوته. البيضة لما تكون البيضة ملقحة يعني فيها جنين جوه حي، بينقر البيضة ويخرج منها، لكن لولا هذا لو لم يكن في جنين حي كان هتظل البيضة إلى الأبد. فلو لم يكن المسيح حيا كيف خرج من القبر والقبر هو؟ ولم يقف على قبره أحد ليقيمه، هو وقف على قبر لعازر، لكن من الذي وقف على قبر لعازر قبر المسيح ليقيمه؟ فقام بسلطان لاهوته. فعشان كده أصبح في التقليد بتاعنا إن إحنا يوم شم النسيم وإلى آخره بنجيب البيضة و يعني نطلوها باللون الأحمر، واللون الأحمر طبعا يشير إلى دم المسيح وإلى الخلاص. فالعذراء المسيح خرج من القبر والقبر مغلق ودخل إلى العلية وأبوابها مغلقة بعد القيامة. مغلقة يعني إيه؟ مغلقة غير مغلقة. مغلقة يعني مقفولة، مغلقة من الداخل، يعني الآباء الرسل بسبب الخوف من اليهود قفلوا الأبواب من جوه، فدخل المسيح إليهم والأبواب مغلقة. فهم افتكروا إنه شبح أو روح أو خيال. قال لهم تعالوا جسوني وتحققوا، فإن الروح أو الشبح ليس له عظام ولحم كما ترون لي. يعني المسيح لما قام قام بجسد طبيعي من لحم ومن عظام، وكونه دخل إلى الحلية وأبوابها مغلقة دي مسألة لا يمكن أن تحدث لأحد آخر إلا للمسيح. أي إنسان مننا ما دام في هذا الجسد مش ممكن يخترق الحجرات، مش ممكن، إنما المسيح وحده بسلطان لاهوتي. فدي يا أولاد الثلاث حاجات اللي ينفرد بها المسيح بسلطان لاهوتي: خرج من بطن العذراء وخدوم البكارة مصونة، خرج من القبر والقبر مغلق، دخل إلى العلية وأبوابها مغلقة وهو بجسد طبيعي له عظام ولحم، وقال لهم تعالوا جسوني وتحققوا، فإن الروح أو الشبع ليس له عظام ولحم كما ترون لي. فهنا إشعياء حسقيال النبي في الأصحاح 44 بيشير إلى هذه الحقيقة، إلى بتولية العذراء الدائمة الدائمة الدائمة. يعني إيه؟ يعني كانت عذراء وظلت عذراء ولم تعرف زواجا بعد ميلادها للمسيح. وده اللي قاله علامة أوريجينوس، هذا هو ما تسلمناه من الكنيسة، بتولية العذراء الدائمة. وده اللي قاله القديس باسيليوس الكبير، قال إن المسيحيين لا يطيقون أن يسمعوا عن زواج للعذراء مريم. هي طبعا كان في عقد رسمي بينها وبين يوسف، بس ده نوع من الزواج اللي بنسميه الزواج البتولي. ليه عقد رسمي؟ لأن بنت سنها 12 سنة كان لابد أن تخرج من ذلك، لكن بنت كانت يتيمة، أبوها مات وهو سنه وهي سنها 6 سنين، أمها ماتت وكان سنها 8 سنين، لغاية ما وصلت لسن البلوغ ما كانش ممكن أن تنتظر بعد سن 12 سنة، فكان لازم تخرج. لكن يودوها فين؟ تروح لمين؟ فزكريا رأى حلما أو رؤية، وبموجب هذا الحلم جمع عصي الرجال الذين من قبيلة ومن سبط مريم اللي كانوا في بيت لحم وكده، لأن هي أصلا من بيت لحم وإن كانوا أقاموا في الناصرة. فجمعوا الرجال، كان زمان كل راجل لازم يشيل عصاية عشان يحمي نفسه من الكلاب وأيضا من قطاع الطرق، كان دايما كل راجل كعلامة حتى من علامات الرجولة كان كل واحد يشيل عصاية. فجمع العصي بتوع الشباب والرجال الذين تنتمي إليهم مريم يعني في قبيلتها، فالعصا المكتوب عليها اسم يوسف